الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدورة العلمية المكثفة والتي أقيمت بجامع علي بن المديني بمدينة الرياض لعام 1417 للهجرة المباركة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع تكملة لشرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك جزاه الله خيرا.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يخفى أن الأمة في ضرورة إلى مثل هذه الاجتماعات والدورات كما يسمونها العلمية، وذلك لمسيس الحاجة إلى التزود من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وهذه الجلسات يعني طريق من جملة الطرق التي يتوصل بها إلى هذه الغاية، طريق العلم ممدود وطويل ليس له حد ينتهي إليه، فالمسلم ينبغي له أن يكون دائما يطلب العلم، تفقه في دين الله، محتسبا قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال المفسرون: الحكمة هي الفقه في الكتاب والسنة، الفقه في الكتاب والسنة هو أعظم حظ يؤتاه الإنسان في هذه الدنيا، نسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، كما في الحديث المشهور في فضل العلم: فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهو ميراث الأنبياء، فعلم الكتاب والسنة هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يدأب في هذا الطريق ولا يكتفي منه باليسير، بل ينبغي أن يكون منهوما في طلب العلم النافع الصحيح، أعظم من نهم طلاب المال في طلبهم للمال. نسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه النشاطات المباركة، يجزيهم خيرا، فإن القيام بهذه الأعمال وهذه الاجتماعات من التعاون على البر والتقوى، كل بحسب حاله، تعاون على البر والتقوى في تحصيل العلم وفي العمل الصالح وكم من أمر، فالكثير من الأمور الخيرة لا تتم بالجهود الفردية، إنما تتم بعد توفيق الله بالتعاون الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين متعاونين على الخير والرشد. هذه واحدة. أما الثانية فتمهيدا لشروعنا فيما انتهينا عنده أو في أبواب التوحيد اللاحقة، نريد أن نستذكر ما تقدم، فيبدو أنه قد مضى يعني عشرون بابا أو أكثر. بدأ الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد الإمام المجدد رحمه الله، بدأ كتابه كما علم، بدأه ببيان منزلة التوحيد وأنه أصل دين الرسل والغاية من خلق الثقلين وأنه حق الله على عباده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو أصل دين الرسل. التوحيد هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم جاءوا يدعون الناس إلى التوحيد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على فضل التوحيد، وأنه أعظم ثوابا وأعظم تكثيرا للسيئات من سائر الأعمال، ولهذا أصل التوحيد يمنع من الخلود في النار، وكماله وتحقيقه يعصم من دخول النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. يا ابن آدم، في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ثم هذا التوحيد، هذا التوحيد أصله في القلوب، أصله في القلب إيمانا بوحدانيته تعالى، في ربوبيته وإلهيته وإسمائه وصفاته، وحبا تعظيما وتوكلا وخوفا ورجاء. ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح، وذلك بالقيام بالعبودية لله. فالتوحيد توحيد العلم والتوحيد العملي. توحيد العلم هو الاعتقاد، هو الإيمان، اعتقاد تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته إلهيته وأسمائه وصفاته، وذلك بالإيمان بأنه لا رب غيره ولا إله سواه، فهو الإله الحق وهو رب كل شيء ومليكه، وهو الموصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. والتوحيد العمل بالتوجه إليه وحده إرادة وقصدا وطاعة وإنابة. توحيد العمل هو التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، وهو الذي يعبر عنه بإفراد الله بالعبادة، إفراده بالعبادة أي تخصيصه بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك. هذا التوحيد الناس ليسوا فيه على حد سواء، بينهم من التفاضل ما لا يعلم ما لا يعلمه إلا الله. وأكمل الناس توحيدا هم الأنبياء، وأكملهم أولو العزم من الرسل، وأكملهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر النبيين والمرسلين الصلاة والسلام. هم أكمل الناس توحيدا. فالتوحيد في القلوب مثله مثل النور. وماذا بين الأنوار من التفاوت؟ ماذا بين السراج الضئيل القليل وبين ضوء الشمس؟ توحيد. وهذا ولهذا الشيخ عقد الباب الثالث لبيان أن من الناس من يكون محققا للتوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وليس كل موحد يكون محققا للتوحيد، وإذا كان التوحيد أفضل الحسنات وأعظم الحسنات وأوجب الواجبات فضده هو أعظم الذنوب، وضده الشرك، فالشرك هو أعظم الذنوب. ولهذا الشيخ رحمه الله عقد بابا لبيان هذا الأمر، ترجم له بقول باب الخوف من الشرك، وهو الباب الرابع. الخوف من الشرك خطر، خطر الشرك أعظم خطر. ذكر الأدلة على ذلك، ثم أتبع ذلك بما يجب على من من الله عليه بالعلم ومن الله عليه بالإيمان والتوحيد، يجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله، وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم، يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإخلاص الدين له. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة، هم أئمة الدعاة، هم الدعاة إلى الله، وهكذا أتباع الرسل. ولهذا يقول الله تعالى قل هذه سبيلي، يقول لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد ذكر الشيخ في نفس الباب هذه الآية استدل بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك. ذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه، وحديث سهل بن سعد في قصة خيبر، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أعطين الرائحة غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله باب عنون له بقول باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. يعني لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله، لابد من معرفة التوحيد. ما هو التوحيد؟ وذكر ما يدل على ذلك من الآيات، وذكر الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها أمرت أن أقاتل الناس، من يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لابد من هذا الشرط. فلو أن إنسانا قال أنا لا أعبد إلا الله ولكن لا أقول في هؤلاء المشركين شيء، قل ما يعني لا يعنيني أمرهم ولا أقول فيهم بشيء، قلنا لا، لابد أن تقول إن تقر بأن عملهم هذا شرك، وأن عبادتهم لغير الله باطلة، وأن هذه المعبودات باطلة، وكفر بما يعبد من دون الله. كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة. قال الشيخ في آخر هذا الباب، باب تفسير التوحيد، يقول: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن جميع أبواب التوحيد شرح، يعني فيه تفسير للتوحيد، كل الأبواب التي جاءت من بعد فيها تفسير للتوحيد وتفسير للشهادة، يعني من وجوه متنوعة ومختلفة. والشيء يبين بحقيقته بذكر حقيقته وبذكر ضده، فإنه كما قيل: والضد يظهر حسن الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. ولهذا أتبع هذه الترجمة بتراجم متعددة بين فيها رحمه الله يعني أنواع من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد، ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله الواجب، من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قال: باب من الشرك. ذكر ما حكم الرقى والتمائم، ذكر التبرك بالأشجار والأحجار: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فقد أشرك. باب الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب كذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب من الشرك استعاذة بغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة والدعاء. باب من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وذكر الأدلة على هذا كله. ثم أتبع هذه الأبواب بذكر الأدلة الدالة على يعني عقد تراجم تتضمن الأدلة على بطلان الشرك، أدلة على بطلان الشرك، الشرك بأنواع، الشرك بالملائكة أو الشرك يعني بالأنبياء، لأن الشرك أنواع، في الشرك بالملائكة. إيش الشرك بالملائكة؟ يعني عبادة الملائكة. شرك بالأنبياء كذلك، عبادة الأنبياء على كل شرك، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فذكر في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما يدل على بطلان الشرك عموما والشرك بالأنبياء خصوصا، وذلك ببيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، وأنهم يعني عباد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، بل هم يحتاجون، بل هم مفتقرون إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار. لهذا أنزل الله على نبيه: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآيات كما تقدم. وهكذا الشرك بالملائكة عقد له ترجمة: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة الذين يلحق، إذا كان الملائكة يعرض لهم الفزع والصعق، أفيجوز في عقل أن يكونوا يعني آلهة؟ لا، يلحقهم الفزع، يفزعون ويصعقون. يصعقون لسماع كلام الله تعظيما له وهيبة. إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. إذن الملائكة عباد كما وصفهم الله، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، عباد ليسوا آلهة، بل يتبرؤون من عابديهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يتبرؤون من عابديهم: أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الشيطان الذين يعبدون الملائكة. هم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان، لأن الملائكة يتبرؤون منهم، وعبادة الشيطان هي أصل الشرك، عبادة الشيطان هي أصل الشرك كله. نعم الملائكة يشفعون، لكن إنما يشفعون لمن أذن الله، إذا أذن الله لهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا أتبع الشيخ باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أتبعه بذكر بباب الشفاعة. باب الشفاعة الحقيقة تناسب عجيب، هذا كله مما يعني مضى القول فيه ومررنا عليه فيما سبق. الملائكة يشفعون، لكن شفاعة الملائكة بل وشفاعة الأنبياء ليست من جنس شفاعة المخلوق عند المخلوق الذي يفرض، يعني تقريبا يفرض إرادته على المشفوع عنده، يعني وإن لم يكن بطريقة مباشرة، لا، لكن مشفوع عنده من الخلق يضطر إلى قبول الشفاعة، يداري من له منزلة عنده. أما الله تعالى فالأمر كله له، هو الذي يأذن بالشفاعة ويلقي في قلب الشافع كذلك الرغبة في الشفاعة، فيكرم الشافع بالشفاعة ويغفر للمشفوع بسبب شفاعة الشافع. فمرد الشفاعة إذن كلها إلى الله، هو مالكها. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا المعنى جاء في آية الكرسي، قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، فيها إثبات كمال ملكه. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفعاء عند الله ليسوا شركاء، فالشفاعة التي يطلبها المشركون باطلة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه جملة يعني الأبواب التي قرأنا، ولعل الباب كذلك الذي بعده ظاهر أننا أخذنا باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا متمم لجنس الأبواب السابقة. يعني في هذا في هذه الترجمة وفي هذا الباب إقامة الدليل على بطلان إلهية الأنبياء، وأن الأنبياء ليسوا آلهة، الرسول ليس بإله، ولهذا لا يملك إلا ما ملكه الله، لا يملك هداية أحد من الخلق، لا يملك. إنك لا تهدي من أحببت، نعم هو يهدي الناس كلهم بالدعوة والبيان والتوجيه، لكن هداية التوفيق وإلقاء القبول في القلب وإلهام الرشد هذا ليس إلا إلى الله. وأدل شيء على هذا أن الرسول كان حريصا على هداية الخلق جميعا، ولكنه أيضا كان يعني يعز عليه عمه وهو حريص على هدايته، ولهذا لم يزل يدعوه إلى آخر رمق حتى جاءه وهو محتضر كما في القصة، يا عم قل لا إله إلا الله، فلم يزل يدعوه، ولكن سبقت شقوته فمات على الشرك، هو على ملة عبد المطلب. ولحرص الرسول على نجاته وعده بأن يستغفر له حتى نهاه الله سبحانه وتعالى، ولم يزل الرسول يريد أن ينفع عمه بشيء، ولكنه لم ينفعه في تخليصه من العذاب. نعم نفعه كما صح بذلك الحديث نفعه في أن خفف عذابه حتى كان في أعوذ بالله من النار في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه أو كما جاء في الحديث. وهذه حال أخف أهل النار عذابا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا من يكون له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، نعوذ بالله من النار. استغفر الله واتوب إليه. بقي يعني في هذه المقدمات نقطة أجنبية عن الموضوع أو ليست أجنبية، يعني رأيت أن أتحدث معكم فيها، ألا وهي قضية هذه الأحداث التي ترددت أصداؤها في العالم القريب والبعيد، أحداث التفجير. وقد كفيت وكفانا أهل العلم القول في هذا، لكن لبعض الأمور رأيت أن أتحدث معكم بمناسبة أول لقاء في هذه الدورة، مناسبة هذه الأعمال التي تعرف بالتفجيرات وبالتفجير، هذه الأعمال من يمكن أن يمارسها ويزاولها ويقوم بها؟ أنا أتحدث عن هذا الجنس، جنس هذه الأعمال، لا أخص واحدا من واحد. هذه الأعمال التي نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن والقلاقل وأن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وأن يجمع كلمتنا على الحق وأن يحبط كيد أعدائنا في الداخل أو الخارج. هذه الأعمال من يفترض أن يقوم بها؟ يفترض أن يقوم بها بعض أعداء الله الكفار أو المنافقين، لأن أعداء الله إما كفار ظاهرون معلنون لكفرهم أو كفار هم منافقون، وهؤلاء ليس غريبا منهم أن يكيدوا للأمة الإسلامية ولا سيما هذه البلاد، لأن هذه البلاد هي يعني حكومة وشعبا هي خير بلاد الله، خير بلاد الله، بل هذه البلاد من حيث الجغرافيا كما لا يخفى هي أرض الجزيرة منبع الإسلام ومعرز الإسلام، معرز هي مصدر الإسلام ومعرز الإسلام، فهي معقل الإسلام الأول والآخر، هي محفوظة بحفظ الله. ولكن هذا لا ينفي أن تمر بامتحان وأن تتعرض لفتن، لكنها محفوظة بحفظ الله، والله يحبط كيد من أرادها بسوء. كفار المنافقون هذا بدهي أنه لا يستغرب أن يمارسوا هذه الأعمال وما هو أشد منها. ثانيا، يمكن أن يمارس مثل هذه الأعمال من في قلوبهم حقد ولو كانوا مسلمين، من في قلوبهم حقد وحسد، حقد يأكل قلوبهم وحسد لحقد على الدولة أو حقد على نفس الأمة لزعزعة أمنها، لأن لكم حاسدون، حاسدون على ما أنتم فيه من نعمة الأمن ونعمة الخير وعقيدة التوحيد، يعني أعداء هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، في قلوبهم حقد على هذه البلاد لما تميزت به من دعوة التوحيد التي قام بها في العصور المتأخرة في القرن الثاني عشر، قام بها الإمام المجدد رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي نحن ندرسه. فلهذه الدعوة السلفية ولمن يحملها في هذه البلاد لهم خصوم ولهم أعداء، يغيظهم أن تهنى هذه البلاد وأن تستقر، ولهم أساليب في الكيد لها، يكيدونها بأنواع من المكايد، لكن منها الخفي ومنها الظاهر ومنها الأمور، يعني أنواع من المكايد، ومنها المكايد يعني التي تزعزع أمن البلاد وتزعج أهلها، أعداء من أعداء الدعوة السلفية، دعوة التوحيد. فلهذه الدعوة أعداء وهم كثيرون، ومنهم المجاهرون ومنهم المتسترون. وقد يمارس هذا الفعل جهال، ضلال، متأولون، ليسوا من هؤلاء ولا أولئك، ليسوا من الكفار أو المنافقين، وليسوا من أعداء الدعوة السلفية، لكنهم جهال ضلال متأولون مضللون وبكل وعلى كل حال فالعمل إجرام، العمل إجرام بكل على كل تقدير، على كل تقدير. أما الصنف الأول والثاني فلا يخفى أنهم يعني ليس هذا يعني غريبا منهم، لأن هذا هو الأصل فيهم، العداوة والحقد. ولا أحد في ولا أحد يعني كما يقال يتعاطف مع أولئك، لكن من المؤسف أنه يوجد من يتعاطف مع الصنف الثالث، ومن يتعاطف معهم هو ضال في هذا التعاطف، فهذا العمل لا يجوز التهوين من شأنه لأن فساده عريض، ولا التهاون في الضرب على أيدي من يمارسه أو يحاوله. فالعمل عمل إجرامي يتضمن يعني مخالف لموجب الشريعة، شريعة الإسلام، وإن صدر بأي قياس وبأي شبهة هو باطل، لأنه يتضمن إزهاق النفوس المعصومة من معاهدين فضلا عن المسلمين، لأن هذه العمليات لا تقتصر على ما يدعى أنها تستهدفه أو أنها هدف لها، بل تتناول كما هو الواقع. فهذه العمليات المنكرة يترتب عليها العدوان على النفوس المعصومة إما بعهد أو بإسلام. ولا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على حرمة الدماء وحرمة الأموال أيضا، فإنها تتضمن أيضا يعني عدوانا على الأموال، عدوان على الأنفس وعدوان على الأموال. عدوان على الأنفس المعصومة وعدوان على الأموال، ويتبع ذلك أيضا الإساءة إلى كثير ممن يمكن أن يؤخذ بجريرتهم بالشبهة، لأن هذا يقتضي تحريا ويقتضي تتبعا، وهذا لا، هذا قد ينجم عنه أشياء غير مقصودة. هذا العمل بالنسبة للصنف الثالث الذي ذكرته سببه كما أشرت الجهل، وقرناء السوء من الجاهلين أو المنافقين، فقد يلتصق ببعض الأغرار من يكون من المنافقين فيلبس عليهم ليوقعهم في الفخ، وليتخذهم أداة لتحقيق مآربه وهو بعيد. قرناء السوء أو من نعم ليش نعم أو قرناء السوء من منافقين أو جهال ضالين لم يستبصروا بنور العلم الشرعي. يتبع ذلك الاستبداد بالرأي والإعجاب بالرأي، وهذه كارثة، أن يكون الإنسان معجبا برأيه مع القصور، وهذا يتضمن أن يكون الشخص المعجب برأيه جاهلا مركبا، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يعتقد في نفسه العلم ويعتقد في نفسه الإدراك والحكمة وهو جاهل ضال. هذه فيما يخص الصنف الثالث كما ذكرت، هذه هي الأسباب المباشرة لتصرفهم المنكر بالنسبة للصنف الثالث، وجهلهم وتأويلهم وإعجابهم برأيهم لا لا يسوغ تصرفهم ولا يوجب التغاضي عن إنزال العقوبة الرادعة التي تقطع دابر الفساد. أما مآلهم عند الله فالله تعالى من وراء القصد، وليس لنا أن نتدخل في أمر عاقبتهم، فأمر عاقبتهم وجزائهم عند الله هذا مفوض إلى علام الغيوب، لكن الشأن فيما يستوجبه فعلهم في هذه الدنيا في تقييم وحكم فعلهم في الدنيا، أحكام الدنيا. الدنيا لها أحكام والآخرة لها أحكام، فأحكام الدنيا تجري على الظواهر وتجري وتترتب على الأفعال الظاهرة بحسب أبعادها وآثارها من المفاسد، فلهذه الأفعال أسباب، هذه هي الأسباب المباشرة. أخص بالحديث الصنف الثالث، أما الأول والثاني فلا يحتاج،
فالسبب الحقد والعداوة للإسلام والعداوة العداوة المبنية على الأغراض الخبيثة، لكن بالنسبة لمن يمارس هذا بحجة كذا أو بكذا، بحجة العداوة للكفار، عداوة للكفار، ويجب علينا أن نبغض الكفار بعيدهم وقريبهم، لكن الذي أوجب علينا بغض الكفار وعداوتهم أو جعل للكفار أحكاما، هذا الكافر المعاهد وهذا الكافر الحربي وهذا كذا وهذا كذا وهذا الذمي الذي تعقد له الذمة، والكفار المقيمون هؤلاء داخل مقيمون على أساس عهد. طيب، فبغض الكفار إذن هذا لا يسوغ استحلال دمائهم وأموال المعصومين منهم، لا يسوغ. فالذي يعني أحب أن أنبه عليه في هذا المقام أن لا يكون هناك يعني تعاطف مع أولئك يتضمن التهوين من فعلتهم. بالنسبة للحدث الأول قد عرف أهله ويظهر أنهم من الصنف الثالث كما ذكرت، هذا هو ظاهر حالهم، وقد قدموا على ما قدموا، ونسأل الله أن يكونوا يعني قد ماتوا على توبة وأنهم أبصروا خطأهم وجهلهم. وأما الحدث الثاني فلا يزال مجهولا، لا يصح أن يربط الحدث الثاني بالأول وأن يدعى أو أن يظن أن مرتكبيه أنهم من المنتسبين مثلا للسنة ومن المدعين مثلا أو الفاعلين له باسم الغيرة والبغض للكفار، لا، إذ قد يكون من مارسه من الأصناف الأولى إما من كافر أو منافق أو ممن يريد يعني زعزعة الأمن حقدا على الدولة أو حقدا على الأمة بشكل عام. أقول لا يصح التعاطف مع أولئك بالتهوين من فعلهم أو بالتعاطف معهم بالتهاون في العقاب الذي يرجى أن يقطع دابر الفساد. ووجود المنكرات في الأمة كما قد يبرر بعض الناس هذا الفعل، وفرق أريد أن أنبه إلى أنه في فرق بين الأسباب المؤدية إلى هذا وبين المسوغ، فهذه الأعمال ليس لها مسوغ، مسوغ شرعي مسوغ، لكن لها أسباب. فوجود المنكرات التي في الأمة هذه لا تسوغ إنكارها بأي طريق وبأي أسلوب، لا، المنكرات في الأمة تنكر بالطرق الشرعية الصحيحة التي تحقق المصالح وتدرأ الفساد. أما علاج المنكر بمنكر فهذا من فعل الجهلة والحمقاء والضلال وقد تختلط الدوافع، يختلط الحقد بالجهل بالهوى، والشيطان من وراء ذلك يزين للإنسان الفعل حتى يرى الإنسان السيء حسنا. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. أهل البدع يرون بدعهم أعمالا صالحة، وكذلك من يرتكبون في إنكار المنكر أساليب هي منكرة في الشرع ويستحسنون ذلك هي يلتحقون بهذا، لأنهم قد رأوا وزين لهم الشيطان السيء حسن، زين لهم سوء عمله فرأوه حسنا. فعلينا نحن جميعا أيها الأحباب أن ننكر المنكر، ومهما كان مرتكبه ولو حسنت نية فاعله، المنكر منكر، هو منكر. كما قلت أهل البدع يأتون بدعهم باسم إنهم يتقربون إلى الله ويريدون الخير، ولكن كم من مريد للخير لم يدركه ولم يصب. فحسن النية أمر أولا أن النية شيء غيبي بين العبد وربه، لكن على تقدير حسن النية فحسن النية لا تبرر ولا تسوغ العمل المنكر في الشرع. فنحن نبرأ إلى الله من هذا الصنيع، ونرى أنه عمل منكر، وأن من ارتكبه مستحق للعقاب الرادع. وعلى الإنسان أن ينصف ولا يتبع الهوى، وأن يقتدي بأهل العلم الموثوقين الذين يوثق بعلمهم ودينهم. ومن المؤسف كما أشرت إلى أن بعض من يمارس هذه الأعمال ومن يتعاطف معهم مصاب بالإعجاب بالرأي والاستبداد بالرأي، وهذا يوجب له ألا يستمد العلم من أهله ولا يرجع إلى أهله، وهذه كارثة أن يستبد الإنسان برأيه ويعجب بنفسه ويعجب بعلمه وتنقطع صلته بأهل العلم الموثوقين المشهود لهم بالعلم والدين والتقوى. أنا أستأذن كعادتي وأكتفي أيها الأحباب بهذه اللفتة. وكما قلت في البداية إني يعني لم يكن من عادتي الدخول في مثل هذه القضايا إلا عند المناسبة عند الاقتضاء، ولكني رأيت إن هذا اللقاء يقتضي الحديث عن هذه القضية، القضية الساعة وقضية العامة التي يعني خطرها عظيم وشرها مستطير، فلا يتهاون بشأنها ولا يهون من شأنها البتة. فأؤكد على هذا الأمر، وعلينا أن نلجأ إلى الله بأن يمن علينا بالبصيرة في ديننا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي هذه البلاد من شر أعدائها، وأن يوفق ولاة أمرنا للقيام بما أوجب الله عليهم، وأن يوفق سائر الأمة لإقامة دين الله، وأن يطهر هذه البلاد من المنكرات الظاهرة، وأن يحقق بمنه وكرمه يحقق الصلاح والإصلاح، وأن يعزنا، أن يعز الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه والداعين إلى سبيله، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.